السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أهلا بكم في هذه الحلقة المباركة من حلقات هذا البرنامج الرد الجميل. الحقيقة هناك الكثير من القضايا التي عالجها المعالجون، هناك الكثير من الأمور التي مسك بها المشككون في الإسلام، ولأن الأمة أمة شوية كده بعيد إحنا عن الدعوة، شوية كده بعيد عن العلم، شوية بعيد عن التعليم الصحيح، شوية بعيد كده عن حفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فعشان كده إحنا لما يجي حد يشكك في أي حاجة في ثوابت الدين عندي بتلاقيني شوية بموج معاه يمينا ويسارا. عشان كده كانت فكرة هذا البرنامج الرد الجميل على بعض هذه القضايا أو بعض هذه المسائل التي ربما يشكك فيها المشككون، وهم ليسوا بأهل فهم ولا بأهل قراءة ولا بأهل علم. موضوع النهاردة في حادثة حدثت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي غاية في الأهمية، وهذه الحادثة أحدثت جدل كبير جدا في وسط أهل قريش وفي أوساط الدعوة الإسلامية، حتى أنها كثير من الناس خرج من الإسلام بسبب سماعه لهذا الخبر الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام ده لما ينقل يبقى معناه أن القضية دي أو المشكلة دي مهمة، وهيقعد بقى المغرضون والمشركون يمسكوا الموضوع ده على مر التاريخ يتكلموا فيه. القضية بتاعت النهاردة اللي بيتكلم فيها هي قضية الإسراء والمعراج. يمكن احنا سمعنا كتير قوي في مسألة الإسراء والمعراج، سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام مر وشاف بعض الناس في النار بيعذبون، سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام مر في الجنة وشاف ناس بينعمون، النبي عليه الصلاة والسلام مر في كل سماء، النبي عليه الصلاة والسلام سلم على كل نبي من الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام صلى إماما بالمرسلين. كل الكلام ده احنا سمعناه عن الإسراء والمعراج. النهاردة احنا عايزين نتكلم في عدة نقاط مهمة قوي في الإسراء والمعراج، ربما تكون خارج هذا الذي سمعناه من قبل. عايزين النهاردة نعرف يعني ايه إسراء ويعني ايه معراج. عايزين نعرف ليه الإسراء والمعراج، يعني ليه النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، ليه؟ ايه السبب؟ ايه الدافع الذي كان وراء حدوث الإسراء وحدوث المعراج؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاج لمثل هذه الرحلة؟ هل هذه الرحلة هتكون سبب في ان تثبت الناس على الدين وتخلي الموضوع مختلف عندهم؟ يا ترى هو كده ولا ايه الموضوع؟ كمان حدثت احداث كثيرة في الإسراء والمعراج، اهم حدث في الإسراء والمعراج كان ايه؟ والحدث ده ايه مدى اهميته عشان يحدث في الإسراء والمعراج؟ كمان القضية الأساسية صلب الموضوع ان الإسراء والمعراج ده هل يا ترى هو كان حلم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نام وشاف في الرؤية انه راح بيت المقدس وانه صلى بالناس امام، وطبعا رؤية الانبياء حق، محدش يقدر يقول حاجة غير كده، فلو النبي شاف في الرؤية ان ده حصل يبقى حصل، ولا ترى النبي فعلا تحرك بجسده وبروحه وانتقل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ويركب هذا البراق كما ورد، وكمان عرج به الى السماء، وبعدين استفتح سماء تلو سماء حتى وصل الى الله سبحانه وتعالى، وحتى وصل الى لقاء الله سبحانه وتعالى. يا ترى الكلام ده فين صحته وفين حقيقته وفين الصح فيه وفين الغلط اللي فيه؟ تعال نشوف مع بعض كده يعني ايه اسراء. الاسراء معناه السير ليلا. لما يقول سار محمد ليلا يبقى مشي بالليل، لو قال سار محمد بس يعني مشي بالليل. لكن القرآن الكريم لما عبر عن الإسراء ما عبرش عنه كخبر، ما قالش سبحان الذي جعل محمدا يسير من البيت الحرام إلى البيت الأقصى، لا، إنما القرآن لما عبر بتعبير دقيق جدا، قال إيه؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يبقى لما يقول أسرى وعد الفعل بالهمزة زي ما يقول علماء اللغة عشان يفيد عندي إن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحرك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان الكلام ده بمعية الله عز وجل وبقدرة الله عز وجل، وقدرة الله عز وجل مطلقة حاجة يعني كده ما ينفعش أنت تتخيل قدرة ربنا، لأن أنت مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. جسدك أنت، بنيانك أنت، أعضائك أنت، مخك بس لو قعدت تمسك جزئية جزئية، لو قعدت تمسك المخ بس وبعدين تقعد تشوف الفصوص بتاع المخ وعمل كل فص، لو قعدت تمسك الجهاز العصبي وتشوف كل عمل كل جزئية فيه، لو قعدت تمسك الجهاز الهضمي وتشوف الترتيب والتفكير والتخزين والهضم وكذا، انت لو قعدت تتأمل الكلام ده هتحس ان انت لوحدك كل جزيء فيك معجزة قدرة الهي. انت نفسك ساعات ما تقدرش تعمل لنفسك حاجة، بل يمكن في ساعات كتير. فلما القرآن يقول أسرى يبقى دي قدرة الله عز وجل، اي ان السيرة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللي كان بيستغرق شهر كامل والناس راكبة البعير اللي هو الجمال وتتحرك في الصحراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تمشي مسيرة شهر كامل، النبي لما يعمله في ساعات محدودة او قليلة او سويعات لما يحصل كده من النبي تعرف ان دي قدرة الله عز وجل القادر الذي لا تنتهي قدرته عند حد من الحدود سبحانه وتعالى. يبقى ايه معنى الاسراء؟ السير ليلا. مين اللي صار ليلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. صار مع مين؟ مع سيدنا جبريل بأمر من مين؟ من الله عز وجل، كانت تحوط عناية وقدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا لو أصلنا الحتة دي وكل واحد كان عنده الفكر ده وعرف ان هنا تدخلت قدرة الله في هذه المسألة، يبقى كل الناس هتقفل، محدش هيتكلم في حاجة من الحاجات. اذا كان البشر استطاعوا ان هم يصنعوا طيارة تطير في الجو، حديدة بتطير في الجو، ولما تطير في الجو توصلك المسافة اللي انت هتمشيها في شهر على رجلك توصلها لك في ساعتين او في ثلاث ساعات، المسافة اللي انت هتمشيها في سنة على رجلك عشان توصل ويمكن ما توصلش تمشيها لك الطيارة في 10 ساعات وفي 12 ساعة، وبالرغم من كده انت صدقت كده مع ان اللي عمل كده واحد من البشر، واحد من المخلوقين، بالك انت بقى دي قدرة الخالق سبحانه وتعالى. تخيل قدرة الله سبحانه وتعالى، اذا كانت دي قدرة البشر ان يقدر يعمل طيارة، يعمل سيارة، يعمل صاروخ، يعمل الكلام ده كله، فما بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى. فكر كده. فلما نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، القرآن ما قالش سرى محمد، انما قال اسرى وقال بعبده، يعني كأن في قدرة وعناية من الله سبحانه وتعالى. طب بمعنى الاسراء وهو ان النبي اتحرك من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وبعدين عرج به الى السماء، وفي المسجد الاقصى صلى بالمرسلين كلهم امام وبعدين عرج به الى السماء، الرحلة دي كانت ليه؟ تعرف ليه؟ الرحلة دي كانت جاية لسببين. السبب الأولاني اللي قاله القرآن لنريه من آياتنا، النبي عليه الصلاة والسلام لاقى من الأذى الكثير ولاقى من التعذيب الكثير هو أصحابه، ولاقى معارضات شديدة حتى من أهله، يعني انت متخيل الموضوع. فالصبر الجميل الذي اتصف به الرسول عليه الصلاة والسلام في ظل هذه الحروب كلها كان الناتج أن الله سبحانه وتعالى يطلعه في هذه الرحلة ويري النبي عليه الصلاة والسلام من آياته العظام الكبرى. ودي لفتة الحاجة ياخد بالنا منها، لو انت حد حاربك او انت حد اذاك او انت حد ضرك ضر شديد فصبرت وتحملت ووقفت وقوف صامت، لو عملت كده بس عملت كده من اجل الله عز وجل، تعرف ايه اللي يحصل في الاخر؟ ربنا سبحانه وتعالى يمتعك ويهبك ويمنحك ويعطيك. يبقى كل مظلوم في كل مكان مع صبره على الظلم ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. كل مظلوم صبر على مظلمته الله عز وجل يرفعه. النبي عليه الصلاة والسلام قد ايه يتعذب وقد ايه الضر، ويمكن انتوا عارفين القصص الكتيره اللي حكوها مشايخنا وهم بيتكلموا في السيره عبر هذه الشاشه كتير قوي. قالوا هل النبي لما كان ساجد واحد دخل جاب سلا جزور كده، يعني ذبح معزه ولا حاجه، وجاب الخلاص بتاعها والكلام ده كله وامر بيه على ظهر النبي وهو ساجد، والنبي ما استطاع ان يرفع ظهره من السجود الى ان جاءت فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام وشالته عنه وعملت الكلام ده وقامت وتحركت مع النبي عليه الصلاه والسلام والنبي قام وروح البيت. قد ايه احنا لو فكرنا في التعذيب والضر والاذى الذي وقع على النبي عليه الصلاه والسلام ملوش اخر وملوش حدود. عشان كده ربنا قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. السبب الثاني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر أمر المنافقين الذين دخلوا في الإسلام نفاقا. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يظهر أمرهم ويفضح أحوالهم. ليه؟ لأن المنافقين دول خطر جدا على الدعوة في بادئ أمرها، والمنافقين خطر في كل زمان ومكان على أي دولة خطر. أسرع طريق لهدم أي شيء صالح النفاق. أي مكان فيه صلاح وأي مكان ينشر علم وأي مكان ينشر دين وأي مكان ينشر مبدأ ودعوة، أسرع طريق لهدمه النفاق. إذا تسلل النفاق إلى قلوب أصحابه هدم. والنفاق كذب، والنفاق خداع، والنفاق إذا وعد الإنسان أخلف يعني خلف للوعد، والنفاق فجور إذا خاصم العبد، يعني إذا الإنسان خاصم صاحبه حبيبه وكذا يملي خصمه أو يفترق عنه يفجر، يعني يقول كل أسراره ويطلع كل اللي جواه عليه ويحاول يفضحه ويقول ويقول ويقول، ده نفاق. الذي يفجر على صاحبه نفاق، والذي يغدر بصاحبه نفاق، والذي يخون صاحبه نفاق، والذي يكذب إذا تحدث نفاق. إذا كانت الصفات دي موجودة ولو صفة واحدة موجودة في شخص واحد واستمرت فيه هذه الصفة يبقى ده خراب. ليه؟ لأن النبي قال في الحديث كما هو في الصحيح أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن وجدت فيه خصلة منهن، خصلة واحدة بس منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. والنفاق ده بيقعد ايه، الصفة الواحدة بتقعد تجمع حولها الصفات، يعني يكذب، بعد شوية يخلف الوعد، بعد شوية يخون في الأمانة، بعد شوية وهكذا وهكذا وهكذا، يقعد بقى يعني يتغير شيئا فشيئا. فالنفاق زي واحد لما يكون واحد مريض عنده السكر، يقول له الحق بقى عشان ده السكر ده بيلمع حواليه شوية أمراض، بيعمل مشاكل في الكبد، يعمل مشاكل في البنكرياس، يعمل مشاكل في الكلى، بيعمل مشاكل في مش عارف العصب البصري، بيعمل مشاكل مش عارف السكر، بيلم معاه شويه امراض. فاللي عنده سكر الحق حاسب حافظ اعمل سوي عشان هيجمع شويه حاجات. كذلك النفاق لو انت عندك كذب تاكد انك حاول تلحق انك تطلع بره الكذب لاني هيلم شويه حاجات. فرحله الاسراء والمعراج جت عشان تكشف الناس دي، عشان تظهر المنافقين. ولذلك لما النبي جه بالكلام وبالخبر ناس ارتدت عن الاسلام، خرجت بره الاسلام، كفرت. ليه؟ لان دول كانوا منافقين، وربنا سبحانه وتعالى كان يريد ان يطهر المجتمع انذاك من المنافقين حتى تستمر الدعوه. طب ايه اللي حصل عشان المنافقين دولك يظهروا؟ لازم يحصل حاجه كبيره تجلجلهم وتحركهم عشان يظهروا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان النبي لما اسرى به وعرج بيه للسماء ورجع فكان مكانه دافي زي ما هو، فبلغ ام هانئ فقال لها الخبر، قالت له لا تبلغ او لا تخبر احدا من اصحابك فيكذبونك. ليه؟ لان ما قالهاش انا شفت في الرؤيه دي قال لها انا قمت من على الفراش وركبت البراق ورحت مسجد الاقصى وصليت بالناس بالمرسلين امام وصعدت الى السماء وشفت 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 المرائي دي كلها. فقالت لا تبلغ احد. فعشان كده الناس انقسمت الى ثلاث فرق. فريق قال ان الرحلة دي كانت في المنام وده مردود عليه، وفريق تاني قال ان الرحلة دي كانت يقظة من المسجد الحرام للمسجد الاقصى وبعدين الباقي كان منام بالروح بس مش بالجسد اللي هو العروج الى السماء. وفريق تالت وهو الصحيح قال ان الاسراء والمعراج كان بروح النبي عليه الصلاة والسلام وجسده، كان بروحه وجسده وفي اليقظة ومش في المنام. وده الكلام الصحيح ليه؟ لان ايه اللي خلى المشركين يزيدوا كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام اذا هو قال انا شفت في المنام؟ لو واحد قال انا حلمت رحت امريكا ورجعت ما يحلم. لو قال انا رحت 19 دولة بالليل وصاحب النوم قال انا رحت دولة كذا ومدينة كذا ومدينة كذا والفرق بين كل واحدة 12 ساعة بالطيارة، لو واحد جه قال انا شفتهم في ساعتين نام ساعة وقال حلم ما يحلم. فالنبي لو قال انا شفت في الحلم كان ايه اللي يخليهم يكذبوا؟ كان ايه اللي يخلي سيدنا ابو بكر الصديق يدعى بالصديق بعد كده؟ مين اللي كان يخليه يقول عليه بالصديق؟ ليه؟ لانه صدق النبي عليه الصلاة والسلام، اول واحد صدق النبي في المسألة دي. كان ايه اللي يخلي الناس ترتد عن الاسلام لو ان الخبر منام؟ ها؟ لكن الخبر كان ايه؟ كان حقيقة يقظة ومنام. يبقى لما يجي واحد يقول لك ازاي يعني؟ كيف فين كانت الامكانيات بتاعتهم على ايامهم ان واحد يطلع ويعمل المسافة دي كلها ويساوي الحق؟ يقول له لا، ما دام القرآن قال سبحان الذي اسرى بعبده فتلك قدرة مطلقة لربنا سبحانه وتعالى، لا ينبغي لأحد أن يتخلل هذه القدرة ولا أن يتكلم فيها. ينفع حد يتكلم في الكلام ده؟ ما ينفعش حد يتكلم في الكلام ده. يبقى الإسراء والمعراج كان يقظة؟ إيه الدليل على كده؟ كتير قوي، أدلة كتير قوي، الأحداث اللي حصلت بس أكبر دليل على إن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما. كفر الناس، ارتدادهم، تكذيب المشركين، قوم للنبي قالوا له طيب انت قلت ان انت رحت بيت المقدس، طب خلينا نصدقك مؤقتا، طب انت شفت بيت المقدس تقدر توصفه؟ فوصفه النبي لهم، والنبي يقول ان ربنا سبحانه وتعالى اتى لي ببيت المقدس، جاب له بيت المقدس قدامه كده وقعد يوصفه. يمكن احنا نقول الكلام ده صعب ولا كذا؟ لا مش صعب. ايه الصعوبه اللي في الموضوع؟ هذه قدره لله مطلقه لا ينبغي ان نتكلم فيه، ادي حاجة. الحاجة التانية، انت عندك الجهاز الكمبيوتر ال 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 العدسة اللي بتشوف الاسطوانة، اسطوانة الليزر دي اللي عليها كلام وحاجات ملهاش اول من اخر، وبتحطها وتقرأ كل الكلام ده كله، ممكن تملى مكتبة كاملة عشان خاطر ان انت تحط في الاسطوانة الصغيرة دي اللي موجودة. وبالرغم من ذلك استطاع العقل البشري ان يفعل ذلك وان يصنع ذلك وان يصور ذلك، فما بالك بقدرة رب الارباب سبحانه وتعالى؟ بالك بقدرة الله سبحانه وتعالى، خلي بالك. يبقى ده تفهيم عشان ما نخشش في زوارق مش بتاعتنا ونخش في حواري مش لينا خالص ونقعد نتكلم فيها. يبقى كده هذه قدرة مطلقة، وربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى بيت المقدس ويوصفه له. قالوا طيب احنا لنا عير جاية، يعني قوافل من الابل وكذا والجمال جاية بتجارة وبتاع، يا ترى تقدر تقول لنا هتيجي امتى او توصفها لنا؟ فوصفها لهم. طب هتيجي امتى؟ قالوا والله لا ادري، طلوع الشمس من ها هنا اقرب ام ظهور العير من ها هنا اقرب؟ العير جاية من جهة الايه؟ الغرب، والشمس بتطلع من جهة ايه؟ الشرق. فقال لهم انا يعني لا ادري على وجه التحديد، يا ترى الشمس تطلع من هنا الاول ولا العير بتاعتكم تظهر قبل طلوع الشمس الاول في يوم كذا؟ فجم في اليوم ده عملوا ايه؟ استنوا بقى سهرانين للصبح عشان يشوفوا الموضوع. فاذا بالقائل يقول ها هي الشمس قد طلعت من المشرق وها هي العير قد ظهرت من المغرب. ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ذلك ما زادهم ذلك الأمر إلا عنادا، إلا كفرا، إلا بعدا عن الدين، إلا بعدا عن الحق. هو ده اللي عمل فيهم. الكلام ده بيخلينا نفكر في إيه؟ يفكر إن ساعات الواحد يبقى الحق قدامه ظاهر جلي واضح قدامه، ومع إن الحق ظاهر وجلي واضح قدامه إلا أنه يكذب أو يدعو إلى الباطل أو لا يصدقه. كم من الأحداث، كل يوم والتاني راح نوصل ميت ونرجع ميت، وبالرغم من كده إحنا بعيدين كل البعد عن الحق، بعيدين كل البعد عن طاعة ربنا، عن الامتثال لأوامر ربنا. ليه؟ إيه اللي خلانا نعمل كده؟ إيه اللي وصلنا لكده؟ إيه هو؟ إن إحنا عندنا بقى شيء من الجحود زي اللي كان عند الكفرة والمشركين من قبل. وذلك انت لو تأملت الكلام هتلاقي حاجة غريبة قوي. طب قال لهم العير هتيجي من هنا والشمس هتطلع من هنا، طب الشمس طلعت من هنا والعير جت من هنا، طب وصف لنا بيت المقدس، وصف لهم بيت المقدس، طب وصف لنا حتى القوافل اللي جاءوا، وصف لهم القوافل، قال لهم حتى فلان الفلاني حصل معاه موقف كذا 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 كذا. يجي الراجل يسأله اه فعلا حصل. فالمتخيل او المتوقع ده يخليك تاخد بالك بقى وتركز انك انت لو ما اعتبرتش بالايات وبالقصص وبالقرآن وبالسنة وما التزمتش باوامر ربنا يبقى اكيد قلبك في حاجة هي اللي مأثرة عليك وهي اللي ضعفاك. عايزين ندور فين حتة في القلب عشان نصحح. خلينا ناخد الاتصال ده من السويس ونرجع تاني مع حضراتكم. السلام عليكم. طيب الاتصال قطع، نعاود كلامنا. فايه اللي يخلي القلب يعمل كده؟ الجحود والانكار. ايه الجحود والانكار؟ انك انت ما بتحاولش تمد قلبك بالغذاء. انت محتاج تمده بالغذاء. ايه الغذاء؟ ايه غذاء القلب بتاعك؟ ايه غذاء الروح بتاعتك؟ الصلاه. تقول انا صلي بصلي بسيط، يعني مش مستطعم مش تصلي. طب انا بس احيانا ما ببقاش بركز، برضه صلي اكثر من الصلاه. وتعالى نشوف مع بعض بقى اهم حاجه في غذاء الروح، وخلينا اوصفها لك اللي هي حصلت اكبر حدث حدث في الاسراء والمعراج. تعرفون طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عرج بيه للسماء ودخل على سماء تلو سماء. يجي واحد يقول لك هي السماء دي لها ببان، والنبي قاعد يخبط على كل باب ويستفتح ويتفتح الباب ويدخل النبي ويعمل مش عارف ايه. دول الناس اللي بيحاولوا ينكروا السنة وينكروا احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك انا عايزك تبقى منتبه قوي وقوي قوي، متسلح قوي. ازاي؟ لما يجي واحد ينكر حديث من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ما يقصدش النبي ولا يقصد الحديث، ده هو قليل ادب قوي، يقصد ربنا بس مش قادر يجيبها مباشرة، فيجيبها لك على السنة. لان السنة احنا وصلنا القرآن عن طريق مين؟ عن طريق النبي. طب لو شككنا في سنة النبي يبقى هنشكك في القرآن؟ بس مش عايزة كلام، مش عايزة حاجة. لان السماء دي غيب، غيب زي يوم القيامة، غيب حكى لنا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، زي عذاب القبر ونعيمه، غيب حكى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، زي أشراط الساعة وعلامات الساعة، غيب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حكاه لنا، فما دام هناك غيب حكاه النبي ووقع، فهل يصح لعاقل أن ينكر غيبا آخر؟ اللي قال لك على الغيب ده وحصل وكان غيبا في زمانه، تم الغيب التاني يجي والتالت والرابع وهلم جرة، هتقعد كل العلامات اللي قالها بتحصل. طب اللي حصل منها حصل، واللي ما حصلش ما هو جاي برضه هيحصل. فأهم حدث أنا عايز أعلق عليه تاني إيه؟ صعود النبي للسماء، وإن النبي قاعد يطرق كل باب ويدخل في كل سماء ويلتقي بكل نبي من الأنبياء. ده حدث مهم جدا. لما النبي يقول كده حصل يبقى كده حصل. ليه؟ لأن ما حدش طلع السماء وأخبرنا إن ما فيش أبواب. حدش طلع وقال. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام صعد وقال ذلك، إذا فكلامه حق، لأنه صدق في كل ما قال. فكيف لا نصدقه في جزئية مما قال؟ ها؟ خلي بالك، ركز بقى معايا. النقطة الثالثة المهمة قوي، ايه اللي اتفرض في رحلة الإسراء والمعراج؟ الصلاة. ليه؟ لماذا فرض الصلاة في السماء ولم تفرض في الأرض؟ خلي بالك، ولما اتفرضت اتفرضت 50 مش 5. ليه؟ عايزين نفكر، عايزين نفكر مع بعض نشوف ليه. ليه؟ ليه الصلاة لما اتفرضت اتفرضت 50 صلاة، وبعدين قعدت تتخفف لغاية لما وصلت 5 صلوات؟ ليه 50؟ وليه الصلاة اتفرضت في السماء؟ لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا انقطعت الصلاة انقطعت الصلة بين العبد وربه، فإذا انقطعت الصلة بين العبد وربه توطدت العلاقة بين العبد وشيطانه. خلي بالك، ما لو العلاقة دي اتقطعت الدنيا تخرب خلاص، لأن أنت عايش في الحياة بقدرة الله، أنت ترزق بأمر الله، أنت تتنفس بأمر الله، أنت تتحرك بأمر الله، أنت حتى تعمل عملية الإخراج أعزكم الله لما تدخل الحمام بأمر الله. ليه؟ مخ ربنا خلقه يدي إشارة للإيد عشان تتحرك، للصباع عشان يعمل كده أو عشان ينتني، للسان عشان يتكلم، للودن عشان تسمع، إيه؟ لمجاري البول، لمجاري كذا عشان تتحرك، عشان تفتح، عشان تقفل، عشان كل الكلام ده بأمر من المخ. طب مين اللي بيشغل المخ؟ مين اللي بيدي أمر للمخ؟ مين اللي يدي أمر للمخ إن يتوقف ويتوقف وخلاص انتهت الموضوع؟ ده لو المخ بس ما اداش إشارة لجزئية واحدة في الجسم مشكلة، يعمل مشكلة كبيرة جدا، ونحتاج بقى عمليات وجراحة وندخل في مشاكل لا حصر لها. مين اللي بيدي الأوامر؟ ربنا سبحانه وتعالى. إذن لأهمية الصلاة، لأنها تعقد العلاقة بين العبد وبين الله، وتحافظ على صلة العبد بربه وخالقه ومولاه، لذلك فرض الله الصلاة في السماء. والصلاة أول العبادات التي فرضها الله عز وجل وأوجبها على العباد، فرضت ليلة الإسراء والمعراج كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أول ما فرض الله تبارك وتعالى. والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، الصلاة. والصلاة آخر وصية وصى بها النبي قبل مماته، الصلاة. الصلاة آخر وصية وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة آكد ما فرض الله على العباد في العبادات، الصلاة. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت الصلاة فسد سائر العمل. الصلاة آخر ما ينقض، آخر ما ينقض في عرى الإسلام، فإذا راحت الصلاة يبقى دي آخر حاجة، آخر حاجة عندك أنت. لو تركت الصلاة يبقى دي آخر حاجة، آخر حاجة في حياتك أنت، آخر حاجة في دينك أنت، خلاص آخر حاجة. يعني لو انت عملت اخطاء كتير لكنك بتصلي، فخلي بالك ان انت لسه متشبث بعروة من عرى الاسلام، يعني انت لسه على الاسلام. لكنك لو تركت الصلاة يا حبيبي يبقى انت فين يا حبيبي؟ عارف انت بقيت فين؟ انت بقيت في الكفر، انت خلاص خرجت عن الاسلام. بس انا عايز اقول حاجة أوضحها، إن الكفر ده نوعين، كفر في العمل وكفر في العقيدة. كفر العقيدة يخلد صاحبه في النار، وكفر العمل هو الذي يترك عملا من الأعمال أو من العبادات، وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن بتركه كفر. فهو النبي قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يبقى اللي ترك الصلاة كفر، بس اللي ترك الصلاة ايه؟ تهاون، تكاسل. إنما الذي أنكر الصلاة قال ما فيه الصلاة يبقى ده كفر عقيدة، لا يأكل مع المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يعامل معاملة المسلمين إذا أنكر الصلاة، إذا أنكر شيئا علم من الدين بالضرورة، والصلاة مما علم من الدين بالضرورة. إنما الذي ترك الصلاة تكاسلا وقع في الكفر. طب قال لي وقع في الكفر عشان يخاف على نفسه ويرجع بسرعة، يرجع ليه؟ طيب يرجع ليه؟ لأن ما أنا زي ما قلت لك، عشان قلت لك مثال، اللي عنده السكر، السكر ده بيلم شوية أمراض حوالين منه، اللي عنده الضغط، الضغط بيلم شوية أمراض حواليه منه، خلي بالك، اللي عنده الكذب، الكذب ده بيلم شوية صفات حوالين منه، اللي ترك الصلاة فبقى في الكفر، الكفر ده بيلم شوية صفات حوالين منه، فيخليه النهاردة ترك الصلاة تكاسلا، بكرة هيسيب الصلاة عمدا، بعد بكرة هينكر الصلاة ويقول ما فيش حاجة اسمها صلاة بالمر، ويبقى كده خارجة من الملة كلها. فعشان كده أنا عايز أأكد عليك إن الصلاة هي النور لك في الحياة، النور من سره أن يلقى الله غدا مسلما، حديث ابن مسعود، من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا، عن صلاة الجماعة يعني، إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يحمل في الصف، يجيبه بين اتنين عشان يقف في الصف يصلي في جماعة. يا جماعة الموضوع مهم جدا، موضوع الصلاة، عشان كده ربنا فرضه في السماء وفرضه في ليلة الإسراء والمعراج. وانا عايزك تفكر معايا في حاجة، ناخد الاتصال ده ونرجع مع بعض نفكر مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل
شيخ لو سمحت. السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل يا حبيبي.
لو سمحت، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج سنة ولا بدعة ولا؟
حاضر يا حبيبي. الاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة لم يرد بها نص في كتاب ولا في سنة، ولا حصل ان النبي احتفل بالإسراء والمعراج، ولا حصل ان الصحابة احتفلوا بالإسراء والمعراج، ولا حصل ان السلف الصالح احتفل بالإسراء والمعراج، ولا كلام من هذا القبيل. طيب يا عم الشيخ، انت ليه بتتكلم في الإسراء والمعراج دلوقتي؟ تخليني اقول لك بقى ليه بنتكلم في الإسراء والمعراج. لان احنا امة زي ما انا قلت غافلة، نايمة في التوهان خالص، فقدت معظم الهوية بتاعتها، ولا الهوية حتى كلها بالمرة. فلو احنا امتنعنا الكلام عن هذا الموضوع الناس هتنسى. لو سيبنا سنتين ثلاثة ما حد يتكلم في الإسراء ولا في المعراج ولا أهمية الموضوع، الناس هتنسى، الناس هيضيع منها الموضوع وهتنسى الحكاية نسيان تام. فعشان كده احنا بنذكر في الإسراء والمعراج وبنذكر. طيب معانا أم محمد من سوريا، ناخد اتصالها ونعاود كلامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيفك شيخ؟ ان شاء الله بخير.
الله يخليك، الحمد لله.
طبعا الله يجبر بخاطرك. شو يعني انه اذا صلحت الصلاة صلح سعد العمل كله؟
حاضر.
طيب الله يوفقك. ممكن سؤال تاني؟
تفضل يا فندم.
الله يجبرك. الله صلى على سيدنا محمد. اذا الواحد فسد يعني قبل صلاة الفجر بشي ربع ساعة مثلا، هل ينكتب من الصلاة اللي بيقوم الليل؟
حاضر
بإذن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. اجيبك حالا. إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل. ليه؟ لأن الصلاة هي عماد الدين، الصلاة هي عماد الدين. النبي قال في الحديث كده، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فإذا هذا العمود كسر وقع السقف وهدم. فإذا الإنسان لم تصلح صلاته ولم تقبل صلاته ولم يؤدي الصلاة وتركها، فإن بقية الأعمال لا تقبل، لأن ربنا مش هيقبل من العبد إلا إذا بدأ بالصلاة. طب إذا العبد ما صلاش خلاص، ما هو خرج عن الإسلام، أصبح في الكفر، حتى وإن كان كفر في العمل، لكنه لو مات على كده خلاص مات في النار لأنه ترك الصلاة. لأن الذين يتهاونون في الصلاة، القرآن قال عنهم إيه؟ اللي بيتهاونوا، يعني اللي بيأخروا الصلاة، من صلاة الظهر أخر العصر، والعصر أخرها للعشاء، والعشاء أخرها لقبل الفجر بشوية. قال في القرآن فيهم إيه؟ في سورة مريم، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. وشوف التعبيرين بقى أختي الفاضلة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نحن أخرنا الصلاة ليه؟ إما عشان بناكل، إما عشان نتفرج على ماتش الكورة، إما عشان خاطر بنتفرج على مسلسل، إما عشان خاطر إحنا قاعدين في بنتسلى بنسهر بنتسامر مع بعض بنحكي في حكاية بتاع، فإحنا عطلنا الصلاة ليه؟ نقول لي بقى أنت أخرت الصلاة ليه؟ أنت بقى قولي أنت أخرت الصلاة ليه؟ أكيد واحدة من دي خلتنا إحنا نمتنع عن كده. وفي حاجات تانية جت في الحديث إن اللي بيترك الصلاة حشر يوم القيامة مع مين؟ مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. إشمعنى التلاتة دول؟ قال العلماء لأن ممكن واحد الرئاسة أو الزعامة أو الملك هو اللي عطله عن الصلاة يحشر مع فرعون لأنه كان ملك وما بيصليش، وممكن الوزارة هي اللي تعطلني عن الصلاة كوزير يبقى أنا أحشر مع هامان، وممكن التجارة الفلوس والمال هو اللي عطلني عن الصلاة يبقى يحشر مع أبي بن خلف. هذا ما قاله العلماء وهم يتحدثون عن هذا. فعشان كده أنا بقول إذا صلحت الصلاة حديث إذا صلحت صلح سائر العمل. ليه؟ لأن أول حاجة بيتحاسب عليها العبد الصلاة. فإذا الصلاة بتاعتي قائمة صحيحة كل اللي بعد كده ربنا بيتجاوز عني. ولذلك من ضمن الأعمال الصيام، الصيام ده إحنا ما بناخدش أجره دلوقتي في الدنيا، ما بتكتبش في الصحيفة، في الاخر يجي حسبنا ربنا. فالصلاة بتاعته تمت وبقت تمام ومظبوطة تمام التمام، بس عنده جبال من السيئات وعنده جبال من المشاكل. طيب ممكن يحلها ربنا بايه؟ بالصيام. يقوم يقول له طيب حطوا له ثواب الصيام على قدر ما يسدد به من دين في سيئاته وادخله الجنة. وفي الصحيح كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. فانا اجزي به امتى بقى؟ يوم القيامة. مش هيجزي مش ما حدش هيكتب ابدا الجزاء بتاع الصيام ولا حد يعرف الجزاء بتاع الصيام. يبقى لو قبلت الصلاه يجي بعد منها باقي الاعمال ربنا يتجاوز فيها عن العبد. سؤالك الثاني، لو حضرتك في اي وقت من الليل استيقظت من بعد اذان العشاء وحتى اذان الفجر اي وقت من ده انت قمتي وصليتي هذا يعتبر قيام الليل. عايز اقول عاوز ننوي قبل ما ننام ان احنا نقيم قيام الليل. فاذا استيقظنا وقمنا صلينا فهو في قيام الليل كتب لنا النوم عبادة وكتبت لنا الصلاة. واذا لم نستيقظ واصابنا نوم شديد واستيقظنا فان الله عز وجل يكتب لنا ثواب قيام الليلة الكاملة ويكتب النوم صدقة من الله عليك. يقول الله تعالى لما الملائكة تقول يا رب عبد نوى قيام الليل ولم يقم، ده نام عايز يقيم الليل لكن لا ما نعم ما استيقظ إلا في الفجر. يقول الله عز وجل اكتبوا لعبدي ثواب قيام ليلة كاملة واكتبوا نومه صدقة من الله عليه. أنا بس برجع تاني بقى للصلاة وبقول إن ليه 50 صلاة؟ ليه 50 صلاة؟ ليه لما اتفرض 50 ليه ما اتفرضتش 5 في الأول؟ ده لفت نظر ليك أنت عشان تعرف إن أنت أنت محتاج للصلاة كل 25 دقيقة محتاج تصلي عشان ينصلح حالك وتصلح قلبك وتتصلح دنياك وتتصلح أخراك. انت محتاج كل 25 دقيقة تصلي. ليه؟ لأن اليوم فيه كم ساعة؟ 24 ساعة. لو قسمنا الأربعة طبعا جماعة بتوع الفلك بيقول 24 ساعة إلا كام دقيقة يعني. فالأربعة وعشرين ساعة دول لو قسمناهم على انصاص نص ساعة يبقوا 48. ولما اتفرضت الصلاة اتفرضت 50 صلاة يبقى انت محتاج كل نص ساعة الا 5 دقايق محتاج صلاة. الموضوع مش عادي كده. مش موضوع ان اتفرضت 50 صلاة يعني وبعدين خلاهم 45 وبعدين 30 20 10 5 وبعدين ربنا يقول النبي امضيت فريضتي 50 في العمل و50 في الاجر. ايوه ماشي. بس انا لازم افكر لما فرض الله الصلاة 50 صلاة هذا يستلزم مني انني انا احتاج الى الصلاة كل نصف ساعة الا 5 دقائق. فكر معايا كده وعايزين نجرب مع بعض لو عايزين نصلح حالنا لو عندنا حال بقى والدنيا تعبانة. حط في بالك كده انك على طول تبقى على وضوء على طول وكل 25 دقيقة كل نص ساعة كده تصلي ركعتين. شوف اللي هيحصل. الدنيا كلها تتعدل وتتصلح وتتظبط وكله تمام يمشي على طول. ليه؟ لانك عقدت صلة مع الملك وخدنا صلة مع ربنا سبحانه وتعالى. هو ده ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا لما نطلب منه سبحانه وتعالى انه ينقذنا من اللي احنا فيه ينقذنا. ناخد الاتصال ده ونعاود نكمل فضائل الخمسين صلاة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. ازاي حضرتك عم الشيخ؟
الحمد لله طيب بخير
والله. هسأل حضرتك سؤالين بس.
اتفضل يا فندم.
أول سؤال هو اشمعنى الإسراء والمعراج وقعت في رجب؟ السؤال الثاني لما بكون أنا في البيت وبذهب للحسين أو السيدة زينة فبكون رايح عشان أصلي مخصوص فيهم، فهل حرام إن أنا ببقى رايح مخصوص الجامع ده عشان أصلي وأزور ولا لأ؟
حاضر. ليه الإسراء والمعراج في شهر رجب؟ خلاف بين العلماء أن الإسراء والمعراج حدث في ثلاث أقوال. قالوا أنه حدث في بعد بعثة النبي بثمانية عشر شهرا يعني بسنة ونص، وناس قالوا أنه حدث أكثر من ذلك وناس قالوا أقل من ذلك، يعني ده خلاف بين العلماء اتكلموا فيه في هذه المسألة. أنا عايز أقول أن ناس قالوا بعد البعثة بثلاث سنين وناس قالوا بعد البعثة بسبع سنين عشان ما ننساش الكلام. العلماء قالوا 18 شهر يعني سنة ونص، وناس قالوا بعد 3 سنين، وناس قالوا الإسراء وقع بعد 7 سنين. إن هم عدوا على إنه وقع بعد 18 شهر، قالوا إن الإسراء كده يبقى وقع فين؟ وقع في رجب. اللي قالوا بعد 3 سنين يبقى الإسراء وقع في شهر ربيع الأول. اللي قالوا بعد 7 سنين قالوا أيضا في شهر ربيع الأول. إذا الخلاف بين أهل العلم في حقيقة وقوع الإسراء في وقته ومكانه، إما إنه حصل في شهر رجب وإما لا، لكن ما عليه كثير من أهل العلم ومن العلماء أنه وقع في شهر رجب، أن الإسراء والمعراج وقع في شهر رجب، وبناء على ذلك ذهب أكثر أهل العلم في هذه المسألة وصاروا يتحدثون عنه في شهر رجب. أما بالنسبة للصلاة في الحسين وفي سيدة زينب وفي هذا الكلام، فيعني أنت تقصد الصلاة في المساجد المقبورة، ولا أنت حضرتك تقصد أنك تأم هذه الصلاة يعني تقصد هذه المساجد؟ الحديث واضح وصريح، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا نص واضح، مو محتاج نقاش ولا محتاج جدال ولا محتاج نعمل عليه خلاف ولا نحتاج نعمل كلام. هذا الكلام إن أنا أشد الرحال أي مسجد أيا أن كان ذلك المسجد في أي مكان في أي بقعة في العالم، لا يجوز للإنسان أن يقصد من بيته الخروج من بيته إلى الصلاة في مسجد ما يشد له الرحال ثلاثة أيام يعني سفر. لا يصح أن يسافر الإنسان من مكان ليؤدي صلاة في مسجد ما بقرض أنه يصلي في هذا المسجد تبركا أو غير ذلك إلا لمساجد ثلاثة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: مسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد النبوي والبيت المسجد الأقصى. وده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال آخر ناخده. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤالين يا مشايخ؟
اتفضلي يا فندم.
دلوقتي أنا لسه داخلة في يعني ابتديت الحمد لله ربنا يزرع في قلبي الإيمان يعني، وبقيت ما كنتش الأول ملتزمة بالصلاة أو ابتديت أصلي وكده
الحمد لله،
بس أنا يعني قلت طالما ابتديت أبتدي أصلي أول حاجة مرة نفسي على الفجر، فظبطت المنبه ابتديت أصلي الفجر يعني، بس ساعات يعني إيه ساعات أقوم وساعات أكسل كده يعني، فأنا بصبر نفسي بقول أنا إيه لسه مبتدئة، فطالما بقوم يوم ويوم لا يبقى ايه ربنا يهديني ان شاء الله. فتحال الكلام ده صح ولا غلط؟ تاني سؤال بقى، قيام الليل انا كنت يعني برضو ببتدي برضو ايه اصلي ركعتين في 8 لغايه توصل ل8 ركعات. دلوقتي قناه الناس وقناه الفضائية التانية يعني الاسلاميه ربنا يجعلهم خير يا رب، بقعد اتفرج على البرامج عشان ايه يعني ايه اعدل من نفسي شويه ويعني اعرف ديني. فانا ببقى مبسوطه جدا من قاعده بتفرج على البرامج دي، وببقى يعني مستمتعه جدا جدا لاني حاسه ان ده بيدخل قلبي. فانا بفضل طول الليل، ده الفتره الوحيده اللي اقدر اتفرج على البرامج دي واسمعها طول الليل، قاعده سهرانه اسمع البرامج بتاعتكم، ما بعرفش افتح التلفزيون خالص طول النهار عشان جوزي وولادي. فانا دلوقتي ببقى محتاره مش عارفه اقوم اصلي ولا اقعد اثقف نفسي ولا اعمل ايه. ساعات طبعا بيبقى في وقت ممكن اقوم اصلي، لكن معظم الاوقات بيبقى كل البرامج منصبه من الساعه 12 كلها خير خير خير. في سؤال بقى مهم جدا الله يكرمك.
اتفضل.
انا من ساعه ما ابتديت ودخلت في الموضوع دوت وايه وانا بتحصل لي ابتلاءات كتير قوي قوي قوي، يعني ايه الناس تقول لي ايه ده المؤمن دايما مصاب وده امتحانات من عند ربنا بيشوف ايمانك وثباتك وكده، فالشيطان بيحدث نفسي بحاجات غريبه جدا، يقول شفتي انت دخلتي هو في الايمان، شفتي ربنا عمل فيكي ايه، شفتي يعني بقعد استعيذ بالشيطان واقعد اعيط واقول يا ربي انا حاسه ان انت داخله طريق كفر، انا مش عارفه اللي بيجري لي دوت. عاوز بالله مش تمام رجيم وهو مصلي وكنا بس انا مش عارفة هل الحديث النفسي دوت اللي بحديث ده شيطان ولا نفسي انا اللي بتقولي كده خايفة جدا عايزة افضل ماشية في الطريق دوت
حاول لحضرتك
مش عايزة ارجع تاني بس كتر الابتلاءات عليا صعبة كتيرة مش قادرة استحملها وفي نفس الوقت بسكت وبأصبر بس خايفة 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 جدا ارجع
الله يسلمك على الايمان يا رب شوف يا اختي الفاضله بالنسبه لصلاه الفجر انت عشان تصلي الفجر محتاجه بس تعملي حاجتين اساسيتين في نوم القيلوله نوم القيلوله في اللي هو بين الظهر والعصر خمس دقائق عشر دقائق دي بتنشط لقيام الليل ولصلاه الفجر دي حاجه الحاجه الثانيه ان احنا ننام على وضوء وان احنا ننام على ذكر يعني نقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 ونكون نايمين على وضوء وفي نيتنا القيام لصلاه الفجر هتلاقي نفسك اول وبعدين شوف اول ما ياذن الاذان تقومي على طول نهضه لكن لو احنا سمعنا الاذان قبل ما يخلص قبل ما يعمل يبقى كده خلاص شكرا انما على طول ننهض في الاول في اول لقطه على طول ناخد اول لقطه الموضوع كله ان شاء الله بينتهي وتقومي لصلاه الفجر واسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على الايمان. النقطه الثانيه ده اساسي وثابت هذه الابتلاءات، الابتلاءات دي ليه بقى؟ الابتلاءات ديك لسببين إما تكفيرا للذنوب التي مضت إن ربنا يكفر الذنوب اللي مضت وإما رفعة للدرجات فقد يكون أنت محتاجة رفع الدرجات فربنا سبحانه وتعالى يكرمك بهذه الابتلاءات فيرفع الدرجات لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل فيعني أنت كده دخلت في درجة الصالحون والصالحات فما ينفعش أرجع لورا أرجع لورا إزاي بقى فين بقى الجدعنة بقى والقوة والالتزام وفين الكلام أي حاجة. الحاجة الثانية ودي مهمة قوي تثبتك دايما تلزم الاستغفار قرآن ربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فتستعين بالله سبحانه وتعالى بالاستغفار. الراجل الساحر اللي كان بيعلم ولد السحر والولد ده جه في طريق راجل راهب وكده فالراهب لما راح للولد وكلمه الراهب قال له ايه؟ قال له انك ستبتلى اول حاجة قال له عليه قال له ان انت هتبتلى فده البلاء ده شيء ثابت جدا في هذه المساله وده حديث نفس وحديث النفس ده هيروح بالوضوء محافظه على الوضوء هيروح بكثره الذكر هيروح بكثره الدعاء هيروح بقيام الليل لكن ما تحملين المشايخ اللي هم في حلقاتهم برامجهم بعد الساعه 12 بالليل وبتاع مسؤوليه ان بيسهروا الناس او خلافه لان طبعا احنا كثير من البلدان تتابع في ناس بيناسبها ده بعد العشاء ده بعد الظهر ده بعد كذا وانت اذا استعنت بالله سبحانه وتعالى في متابعه هذه الامور وفي التثقيف وكده تثقفي على قدر ما تستطيعي المهم ادي نفسك قبل الفجر انك تنامي اربع ساعات او خمس ساعات تستطيعين منها القيام لاداء صلاه الفجر. يعني طبعا وقت البرنامج لعله انتهى ودي طبعا كانت كلمات بسيطه حول الاسراء والمعراج وطبعا احنا ما قدرناش نكمل مع بعض موضوع حديث الصلاه واهميه الصلاه ومكانه الصلاه لكن لعلنا ان شاء الله تبارك وتعالى في الثلاثاء القادم ان ثبت الامر على هذا الحال ان شاء الله ولم يتغير اليوم هنكمل مع بعض ان شاء الله هذه مساله ومساله الصلاه ونحكي فيها شويه ونشوف الشبهات والاباطيل اللي حوالين الصلاه عشان نرد عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وشكر الله لكم وشكر الله للعاملين في هذه القناة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.